بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن من فعل ذلك فإنه إما أن يخل بأصل التوحيد، وإما أنه يضاد كماله، أي كمال التوحيد، يعني إما أن يقع في الشرك الأكبر أو أن يقع في الشرك الأصغر. وقبل أن نتكلم على يعني على هذا الباب وما فيه، لا بد أن نقدم بمقدمة وهي متعلقة بالأسباب. فإن أهل العلم قد ذكروا أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب قدرية. أسباب شرعية مثل قراءة الفاتحة فإنها سبب شرعي للشفاء، أو مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة فإن الشرع قد دل عليها، أو أكل العسل فإنه أيضا من الأسباب الشرعية التي ذكرها الشرع. وأما الأسباب القدرية وهي التي ثبتت بالحس ظاهرا وبالتجربة الظاهرة البينة، كأكل المسهل مثلا حتى يستطلق البطن، أو أكل الحبوب التي تسكن الآلام وهي قد ثبتت بالتجربة الظاهرة البينة لكل الناس، وغير ذلك مما هو ظاهر وبين. فأي سبب خرج عن هذين الأمرين وهو لم يكن شرعيا ولم يكن قدريا فإنه يكون شركا والعياذ بالله. ولذلك ذكر بعض أهل العلم قاعدة وهي أنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب شرعيا ولا قدريا ظاهرا حسا فإنه يكون شركا. الناس من حيث الأسباب من ناحية إثباتها أو نفيها انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم أول هم من ينكر الأسباب جملة وتفصيلا، وهم الجبرية والأشعرية، فإنهم لا يثبتون للسبب أثرا وإنما يقولون يثبت الأمر عند السبب. يعني النار لا تحرق بنفسها ولكن تحرق عندها، والسكين لا تقطع بنفسها وإنما يقع القطع عندها، وغير ذلك من الأمر الذي يعني يناقض العقل ويناقض الشرع قبل ذلك. والقسم الثاني من غلوا في الأسباب، في إثبات الأسباب، حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الصوفية وغلاة الروافض وغيرهم، حتى إنهم جعلوا للقبور
والمقبورين والتراب وغير ذلك أثرا في حياة الناس وتخليصهم من الكروبات والمصائب، وكذلك في جلب الأرزاق وغير ذلك من الأمور. وأما القسم الثالث فهم أسعد الناس وهم أهل السنة والجماعة، من يؤمن بأن للأسباب أثرا وتأثيرا، ولكن لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا أو سببا كونيا، وأيضا هم يأخذون بالأسباب لأن الله أمرهم بهذا وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن هذا أن الأسباب لا أن الأسباب لا تؤث يعتقدون أن الأس يعتقدون أن الأسباب أو أنهم لا يعتمدون على الأسباب ويعلقون قلوبهم بها، بل يعتمدون على الله تبارك وتعالى ويعلقون قلبهم بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغزو وإلى الجهاد ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأخذ بالأسباب. وقال لذلك الرجل الذي ترك دابته وقال أنه متوكل على الله، قال اعقلها وتوكل، فدل على أن السبب لا ينافي بذل الأسباب، لا تنافي التوكل، لكن ليحذر الإنسان لئلا يعلق قلبه بالسبب فيغفل عن الذي خلق السبب ومسبباته وهو الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أو هذا الباب الذي معنا قول المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي من هنا من للتبعيض، أي من الشرك، أي من الشرك، وليس هذا هو الشرك كله، بل يوجد صور كثيرة من صور الشرك المتعلقة بهذا. والحلقة هي التي تكون من نحاس أو من حديد توضع في اليد مستديرة عليها، والخيط هو معروف، هو ذلك الخيط الذي يكون من القماش فيلفه على يده أو على رقبته. قال: ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هو إزالته بعد نزوله، أي بعد أن ينزل البلاء فإنهم يعتقدون أنها ترفعه وتؤثر فيه، أو دفعه وهو قبل نزوله. ولا شك أن هذا من الشرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم جعلوا هذه الأمور سببا وهي ليست سببا أصلا، لا في الشرع ولا في القدر. هل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. من اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها دون الله تبارك وتعالى فإنها تكون من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ومن اعتقد أنها سبب ترفع البلاء وأنها سبب ترفع البلاء لا بنفسها وإنما هي سبب يتخذها، فهي تكون شركا أصغر، وكلا الأمرين حرام ومنهي عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة هي خرزات وحروز يعلقها أهل الجاهلية على أنفسهم وعلى أولادهم ودوابهم، يزعمون أنها ترفع أنها ترد العين. والودع أو الودعة جمعها ودع أو جمعها ودع، وهي شيء أبيض يخرج من البحر، وهو يشبه الصدف الذي يكون على ساحل البحر، ويزعمون أنها يزعمون أنهم يتقون بها العين، يتقون بها العين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من هنا من شرطية، تعلق وهذا فعل الشرط، وجوابه فلا أتم الله له، فمن تعلق هذه التميمة وهي الخرزات والحروز التي يتعلقونها فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، ذكر أهل العلم إما أنها جملة خبرية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فعل هذه الأمور فإن الله لن يتمم أموره، لن يتمم أموره. ويحتمل أنها جملة إنشائية بمعنى الدعاء عليه، أي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يتم أمره. والجملة وكونها جملة خبرية أبلغ، لأن هذا يدل على أن الأمر على أن هذا الأمر منتهي. فالذي يتعلق هذه التميمة التي جعلها سببا وهي ليست بسبب لا شرعا ولا قدرا، بل جاء الشرع في التحذير منها، وكذلك من تعلق الودعة فلا ودع الله له، أي لم يجعله الله في دعه وسكون، أي أنه يكون في قلق وعدم استقرار. فالذي يتعلق هذه الأشياء في طلب الخير أو دفع الشر فإنه يكون قد وقع في الشرك والعياذ بالله. وكما تقدم قلت إن اعتقد أنها تنفع من دون الله تبارك وتعالى فإنه يكون شركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فإنها تكون شركا أصغر، تكون شركا أصغر، وكلا الأمرين حرام ولا يجوز والعياذ بالله. ثم ذكر قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن هذا الرجل وضع في يده خيطا يعتقد أنه يدفع عنه الحمى. الحمى هو المرض المعروف هذا اللي تسمى بالسخونة، تصيب الإنسان في ارتفاع الحرارة، فيعتقد أن هذه تدفع عنه هذا المرض. فحذيفة رضي الله عنه أنكر عليه وبين له أن هذا العمل شرك، ولذلك استدل عليه بالآية التي نزلت في المشركين على فعله ذلك، فدل على أن هذا الفعل شرك والعياذ بالله. وأيضا دل على أنه على أن المرأة إذا رأى أحدا يفعل مثل هذه الأمور عليه أن ينكر عليه مثل هذه الأفعال، وأن لا يتركه، لأن في ذلك خلاص أو تخليص له من الوقوع في الشرك. فدل هذا الباب أو دلت هذه الأحاديث كلها على أن وضع الحلق أو الخيوط واعتقاد أنها تنفع وتضر، تنفع وترفع البلاء وتدفعه، أنها شرك يجب على المرء أن يحذر منه وأن يجتنبه وأن يحذر منه إذا رأى أحدا واقعا فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب السابع قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رجلا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب حتى يبين أن من الرقى ما يكون شركا، وهي الرقية الشرعية، ومن هذه الرقى ما يخل بأصل التوحيد، ومنها ما يخل بكماله. يخل بأصل التوحيد قلنا إذا اعتقد بأنها تنفع من دون الله تبارك وتعالى، وأنها تخل بكمال التوحيد إذا اعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. والمصنف رحمه الله أجمل هنا في ذكر الرقى، لأن من الرقى ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال: في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل عليه الصلاة والسلام فأرسل عليه الصلاة فأرسل في بعض أسفاره فأرسل صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من هذه الأمور، وهي من أمور أهل الجاهلية كانوا يصنعونها، وهي تقليد الأوتار. والأوتار هي التي تؤخذ، الوتر يؤخذ من القوس، وذلك أن أهل الجاهلية يعتقدون أنها تدفع البلاء أو تدفع العين عن الدابة، فلذلك يقلدون دوابهم بتلك الأوتار حتى تدفع العين عنها. وقوله أو قلادة، فهذا شك من الراوي، لا يدري أقال قلادة من وتر أو قال قلادة عامة، فيشمل كل قلادة كانت من وتر أو من غيره. ثم إن أمره عليه الصلاة والسلام بأن تقطع هذه الأوتار، فهذا إنكار منه عليه الصلاة والسلام على هذا الصنيع الذي كان يفعله أهل الجاهلية، ويؤكده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين، فجعل في هذا الفعل أتى بنون التوكيد الثقيلة حتى يؤكد أن هذا الأمر منكر ولا يجوز. فإذا هنا أفادنا هذا الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد، وأمر بإزالتها لأنها نوع من الشرك، حيث أن الإنسان اعتقد هذا الشيء سببا وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. ثم ذكر المصنف قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وتعتقدون أنها تنفع وتضر، إن أرادني الله عز وجل بضر هل هذه الأصنام قادرة على كشف ذلك الضر، أو أرادني برحمة هل هن يمسكن رحمة الله تبارك وتعالى فلا تصل إلي؟ فلا شك أن ذلك كله باطل، فإن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تستطيع من الأمر شيئا، فلا قدرة لها على كشف الضر، على كشف ضر أراده الله بعبده، أو إمساك رحمة أراد الله إنزالها على عبده، لأن ذلك الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. والشاهد من الآية معنا في هذا الباب أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام الذين يعتقدون أنها تنفع وتضر، أو بين من يعتقد في هذه الخيوط وهذه الحلق التي يلبسها، فإنها سواء لا فرق بينها في الحكم. وذلك فبذلك دل على بطلان ذلك الأمر، وهي تقلد الحلق والخيوط لرفع البلاء أو دفع ضره، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل هذا الرجل يلبس تلك الحلقة من الصفر، وهو نوع من الحديد الذي يلبس، مصنوع من النحاس، يلبس على اليد من أجل دفع الضر أو من أجل رفع البلاء أو دفعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذه؟ وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه حينما رآه لابسا تلك الحلقة. ثم إنه قال، أخذ يبرر لنفسه فقال: من الواهنة، وهو نوع من المرض، عرق يصيب الإنسان في كتفه أو في يده يسبب له ألما، فهو يلبسه من أجل أن يرفع ذلك الألم الذي يصيبه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والنزع هو الجذب بقوة، بجذب بقوة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفعه بل تضره والعياذ بالله، وتزيده ضعفا إلى ضعفه، فلا فائدة منها. فهذا يدل على أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، وأن فعل ذلك الرجل حينما فعله أنها معصية لله، بل هي شرك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، فنفى عنه الفلاح، نفى عنه الفلاح. ونفي الفلاح إما أن يكون نفي الفلاح إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فتكون شركا أكبر والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها لا تستقل بنفسها بل هي سبب يتخذها، فهي شرك أصغر والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع بأن الحياة ستطول به، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الحياة ستمتد به. وقد ذكر أهل السير أن رويفع طالت به الحياة إلى سنة 56 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهو ليس خاصا برويفع بل برويفع وغيره من المسلمين، أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الناس، وأن ينكروا عليهم. فكل من علم هذا الأمر ورأى الناس أو رأى أحدا واقعا فيه، فإنه يجب عليه أن يحذر منه وأن ينبه عليه وأن يبين له أن مثل هذا الأمر لا يجوز، أنه محرم. فأول هذه الأمور قال: من عقد لحيته. قد فسره بعض أهل العلم، هو عقد اللحية هو أن يبرمها، أن يعني يجعلها مبترمة إما بخيط أو غيره، وهذا النهي عنه إما لما كان يفعله أهل الجاهلية بأنهم يفعلون هذا تكبرا منهم، وإما أن هذا فيه يعني من مشابهة النساء، من مشابهة النساء وهو في عقد شعرهم، فهذا فيه أنه مشابهة أهل التأنيث، ومعروف أن التشبه بالنساء لا يجوز. وقيل أنه أن هذا متعلق بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة، عن كف الثوب والشعر في الصلاة. إذن النهي عن عقد اللحية إما أن يكون تشبها بالمشركين، إذ أنهم كانوا يفعلون ذلك على سبيل التكبر، وإما أنه في النهي عن مشابهة النساء في عقدهم، وإما أن يكون متعلقا بالصلاة. فعلى كل حال أن هذا إذا كان على أي وجه من هذه الوجوه فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام، قال: أو تعلق أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته، وهذا شرك، لأنه جعل ذلك سببا وهو ليس بسبب، لا شرعا ولا قدر. وعلى التفصيل الذي قد مضى، إن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله كان شركا أكبر، وإن كان يعتقد بأنها سببا فإنها تكون من الشرك الأصغر. ثم نهى عليه الصلاة والسلام، قال: أن يستنجي برجيع دابة. ورجيع الدابة الاستنجاء هو الاستجمار، وهو الروث، روث الدابة، والعظم، العظم أيضا العظم الذي يرميه الناس بعد أكلهم، فإنه لا يجوز استعماله في إزالة الخارج، وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرجيع يكون لدواب الجن، والعظم يكون أوفر ما يكون لحما للجن أنفسهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على حرمة كل ما تقدم، يدل على حرمة ما تقدم. ولكن هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعتقد ذلك الإنسان أنها، أي تقلد، خاصة تقلد الوتر، أنها تنفع وتضر من دون الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ومن فعله، فيكون على كما على ظاهره: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأما إذا كان يعتقد بأنها سبب فإنه يكون التبرؤ من العمل، لأن الواقع في الشرك الأصغر فإن أنه مسلم وباق على إسلامه، ولكن وقع في ذنب عظيم وجرم كبير. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن محمدا بريء منه، يدل على تحريم هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، هذا عام ولكنه عام مخصوص، يعني يريد به الرقى، يريد به الرقى الشركية، الرقى الشركية التي تكون بالشرك. فإن الرقى يا إخواني منها ما هو، منها ما هي رقى شركية، ومنها ما هي رقى شرعية. وقد ذكر أهل العلم أن الرقى الشرعي أو أن الرقية لا تجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، والثاني أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن، أو بأسماء الله وصفاته، أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأذكار والأدعية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تبارك وتعالى. فهذه الشروط الثلاثة تبين لنا أن الرقية تكون جائزة حينما تتوفر هذه الشروط، وأما إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فإن الرقية لا تكون جائزة، لأن الشرط لا بد أن يكون متوفرا في المشروط، وهو الذي إذا زال زال الأمر المتعلق به، زال الأمر المتعلق به. ثم إن التمائم، وهي كما قال المصنف رحمه الله، هي التي تعلق من الخرزات والتعاويذ التي تعلق على الأطفال أو غيرهم يتقون بها العين، فإنها أيضا شرك ولا يجوز، ولكن ذكر أنها إذا كانت من القرآن فإن أهل العلم قد اختلفوا فيها. وأهل العلم في الحقيقة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. قول كما ذكر المصنف، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، أن هذه لا تجوز، أن جميع التمائم من القرآن ومن غيره أنها لا تجوز. وقد استدلوا على ذلك بعموم النهي عن تعليق التمائم، وقالوا أن هذا العموم لا مخصص له. والثاني قالوا أنه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن، فيفضي إلى 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 فيفضي إلى تعليق الأمور المحرمة. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يقع الذي يعلق القرآن على رقبته أو على عضده، فإنه سيمتهنه حينما يدخل أجلكم الله إلى قضاء حاجته في الخلاء أو غير ذلك من الأمور. وهذا عليه كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جوازه إذا كان من القرآن، إلى جوازه إذا كان من القرآن، وهو منسوب إلى بعض السلف، منسوب إلى بعض السلف، واستدلوا بعموم الآيات التي تدل على أن القرآن شفاء وما شابه ذلك. وأما القول الثالث فهم الذين يرون أن تعليق التمائم إذا كان من القرآن إنما يكون بعد وقوع المرض، بعد وقوع المرض فإنه يجوز له أن يعلقه، وهذا ينسب إلى عائشة رضي الله عنها، وأيضا مال إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لكن القول الأول يعني هو الأولى، وهو الذي يوافق النصوص، وعليه قول أئمة الدعوة ومشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، عفوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله ابن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن هنا من شرطية، وتعلق فعل الشرط وجوابه وكل إليه. والتعلق إخواني يكون بالقلب، بأن القلب يتعلق بذلك الشيء ويميل إليه، أو أن يكون بالفعل، ترى أن فعل الإنسان يتعلق به بفعله، أو أن يكون بهما معا، أو أن يكون بهما معا. فمن اعتقد أو فمن اعتمد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله الله عز وجل إلى ذلك الشيء، بمعنى أنه جعله يعتمد عليه، ومن تخلى الله عز وجل عنه فقد خاب وخسر، وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. وهذا يدل على أن المرء يجب عليه أن لا يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى، وأن يجعل قلبه عامرا بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، إذ أنه لا مخلص للعبد ولا جالب له، لا مخلص له من الشرور ولا جالب له للنفع إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح ابن عباس قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي أنه في جميع أمورك ستجد أن الله عز وجل معك، ويكون في عونك، ويكون مؤيدا لك وناصرا لك. ولذلك موسى عليه السلام لما رأى البحر من أمامه ورأى فرعون وجنوده من خلفه قال: كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه كان موقنا بذلك ومعلقا قلبه بالله تبارك وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوى إلى غار حراء، عفوا إلى غار ثور، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن المرء متى ما كان مع الله معلقا قلبه بالله تبارك وتعالى، معتمدا عليه، متوكلا عليه، فإن الله سيكفيه كل شيء، سيكفيه كل شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، بمعنى أن من قطع تلك التميمة من ذلك الإنسان فله من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة، يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يؤخذ منه فضل قطع التمائم لأنها شرك والعياذ بالله. وأيضا وقوله: وله عن إبراهيم قالوا: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. والكراهة هنا عند السلف إخوان بالمناسبة، ولعلها إن شاء الله تأتي معكم عند الشيخ العالم عبد الرحمن بن نابت أو عند الدكتور عبد العزيز الرئيس، أن الكراهة عند المتقدمين من السلف أنها المقصود منها التحريم، المقصود منها التحريم، لا كما يذكره الأصوليون بأنها ترك أنها أن من فعله لا يؤثم، ولكن تركه أولى، تركه أولى. وقوله كانوا يكرهون، قال أهل العلم أنه يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولعلنا نقف عند هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وغدا إن شاء الله عز وجل نذكر باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر فهو مشركون. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا أيضا يسأل فيقول: لو كانت للزينة هل تعتبر شركا؟ نقول: لا، إذا كانت للزينة ليست شرك. إذا كان لا يعتقد فيها بأنها سبب فإنها لا تكون شركا، ولكن فيها تشبه إما بالكفار وإما بالنساء، وهذا كله محرم لا يجوز. بالنسبة للأسئلة، هنا سائل يقول: الحلقة، يقول: هل يقصد بها هي التي تلبس في اليد والخيط بعد؟ نعم، سواء وضعت في اليد أو وضعت في الرقبة فلا فرق بين ذلك، سواء في الرقبة أو في اليد، إذا اعتقد بأنها ترفع البلاء أو تدفعه فإنه يكون شركا والعياذ بالله. وبالمناسبة قد تكلم أهل العلم المعاصرين فيما يتعلق بالحلقة التي توضع على اليد، الحلقة التي توضع على اليد اللي يقولون أنها للروماتيزم، واختلف فيها العلماء المعاصرين، ولكن ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى أنها لا تجوز، وأنها داخلة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سائل يقول: كيف الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين حديث لا يرد ممرض على مصح، وهل هذا ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل. قد مر معنا بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به حينما قال لذلك الرجل: اعقلها وتوكل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، يريد به ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن العدوى تنفذ بنفسها دون تقدير الله عز وجل، وليس لله فيها تقدير ولا فعل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية. ثم إنه في نفس هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، ثم قال: وفر من المجذوم، فرارك من الأسد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يبتعد عن صاحب المرض ويجانبه لئلا يصيبه ذلك المرض، لأن هذا من بذل الأسباب. ولذلك قال: لا يرد ممرض على مصح، لأن حينما يرد المريض على المصح فإن في ذلك سبب لانتقال المرض، سبب لانتقال المرض، لا أن المرض ينتقل بنفسه، وليس فيه أن المرض 100% سينتقل، لا، فإنه لا ينتقل إلا حينما يريد الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا ببذل الأسباب، بالابتعاد عن الشر وعن الشرور كلها وتوقيها وتوقي تلك الشرور بالابتعاد عنها. بالنسبة لتعليق المصحف أو جعله في السيارة لدفع ضر ودفع العين فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز لعموم النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وثم إن فيه امتهان للقرآن، إذ أنه يكون معرض لما يصيبه من الأمور التي تأتيه من الخارج من الغبار وعدم المبالاة وعدم تنظيفه وعدم احترامه، وربما لمسته كل يد ركبت في تلك السيارة سواء كانت على طهارة أو غير طهارة، فإغلاق هذا الباب هو الأولى وهو الذي يوافق نصوص الشرع، إذ أن فيه سد لذريعة الولوج إلى غيره مما هو شرك والعياذ بالله.